أيها الإخوة المسلمون، أتكلم اليوم عن تربية الأولاد، فأعطي خلاصة وجيزة في هذا الموضوع تعتبر معالم لطريقة التربية لأولادنا. أيها الإخوة، نعلم جميعا أن أولادنا من ذكور وإناث يتعرضون هذه الأيام لأخطار كثيرة تهددهم في عقيدتهم وفي أخلاقهم، فهناك أخطاء فكرية عبارة عن سيارات غازية أو وليدة في المكان الذي يوجد فيه الأولاد من بعض الناس الذين ضلوا ويريدون أن يضلوا أولاد المسلمين عن دينهم، وتتمثل هذه الأخطار في التيارات الفكرية البعيدة عن الإسلام بل الذي تحاربه حربا شديدة. واستطاعت هذه التيارات الفكرية في العالم الإسلامي أن تمزق وحدة البنية الفكرية لدى شباب الإسلام، فتمزق الولاء لشهادة التوحيد إلى ولاءات سياسية وفكرية أبعد شباب الأمة عن دينهم وعن ربهم. فهذا قول ليبرالي، وهذا قول اشتراكي، وذاك رأس مالي، وذاك شيوعي، وتعلمون أن هذه التيارات السياسية لها برامج كلها تشترك في عامل واحد، أنها لا تنطلق من رؤية إسلامية في التغيير. ولذلك وجدنا شباب الإسلام يتمزقون في ولائهم الفكري والعقدي إلى تيارات متنوعة ومتعددة، مما أدى إلى صراع فكري أدى بدوره إلى تمزق في وحدة الأمة، وهذا أضعف شأنها، والحرب قائمة إلى الآن بين هذه التيارات الفكرية المتصارعة. وكلها تيارات تشترك في عامل واحد كما ذكرت، أنها لا تنطلق من الإسلام في التغيير، وإنما تنطلق من رؤية بشرية، بل إنها في معظم الأحيان تحارب الإسلام. والمعركة شركة بين العلمانية وأهل التوحيد، فهذا خطر ماحق، وما زال هذا الخطر موجودا، وله مؤسسات فاعلة تغذي هذا الصراع بشكل واضح وجلي. وهناك أخطار أخلاقية تتمثل في وسائل الإعلام العالمية التي أصبحت تدخل بيوت المسلمين من الأبواب والنوافذ، بل إنها تستطيع اختراق الأبواب والنوافذ ولو كانت موصدة لتصل إلى غرف الموت. لا توجد حصانة تمنع هذا الغزو الأخلاقي أو الغزو اللا أخلاقي للمجتمعات الإسلامية. وطبعا آخر ما توصلنا إليه ما يسمى بالدش، هذا الذي يلتقط محطات عالمية لا تتناسب بحال من الأحوال مع عقيدة الأمة وأخلاقها. والشباب في هذه الأيام حيارى في أي اتجاه يسيرون أمام هذه التيارات الفكرية وهذه التيارات اللا أخلاقية، فأصبح كثير من شباب الإسلام يتساهل في أمور دينه، بل إن كثيرا منهم أصبح يسير حسب هواه، لا ينطلق من عقيدته وقيمه الإسلامية، بل إن بعض شباب الإسلام أصبح يسخر من الدين وأهل الدين، وقد أصبح منبهرا بالنموذج الأمريكي أو النموذج الأوروبي، ويريد أن يتخذ من ذلك نموذجا حضاريا يكيف حياته اليومية وأنماط حياته بمقتضى ذلك. لا تستطيع أن تغلب عينيك عن الخطر، إنه خطر يتهددنا، بل إنها أخطاء تتهددنا. وموضوع المخدرات موضوع أصبح ملحا لأنه لم تسلم منه، لم تسلم من أخطار المخدرات أي بيئة من بيئات المسلم. أمام هذه الأخطار الماحقة نجد أن الجرعة التي تحصن شبابنا من هذه الأخطار ضعيفة، الجرعة التربوية التي يتناولها شباب وبنات الإسلام ضعيفة، غير مؤثرة وغير فاعلة لأسباب قد أذكرها بعد قليل. والمدارس والجامعات لا تربي على الإسلام وإنما تعلم، وفرق كبير بين أن تلقي محاضرة وتخرج وبين أن تربي الناس على مضامينها. فمناهج التعليم في العالم الإسلامي تعلم ولا تربي، فيخرج من الجامعة والتعاليم الإسلامية لم تترك أثرا قويا في نفسه، وبعد ذلك يخوض في حياته العملية من رؤية ذاتية لا توجد له معالم أساسية دينية تحدد مساره وتضبط سلوكه. وكذلك البنات، والبيوت مقصرة تقصيرا شديدا في هذا الموضوع، فلا تعطي الجرعة التربوية المؤثرة. وهكذا نجد شباب الإسلام يخضعون لتيارات أخلاقية لا أخلاقية خطرة، وبالطرف المقابل جرعات التحصين والمناعة قليلة ضعيفة أو معدومة في بعض الأحيان. ما هي النتيجة لذلك؟ ضياع. لا يصدق شباب الأمة بأهداف سامية يعملون من أجلها وخدمتها والتضحية من أجلها، فيكون جيل ضياع وعبث ولهو لا يرتبط بغايات سامية وأهداف نبيلة. وطبعا شباب الأمة مستقبلها، فما العمل؟ الإسلام جعل مهمة التربية مسؤولية الأب بالدرجة الأولى، فهو القوام على الأسرة وتعينه الأم في ذلك، لكن المسؤولية التربوية بالنسبة للأولاد قبل أي مؤسسة أخرى هي مسؤولية البيت. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم من النار من خلال تعاليم الإسلام، وقوا أهليكم نارا إن كانت الزوجة أو كان الأولاد بتربيتهم على دين الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولذلك لا بد من الشعور بالمسؤولية من قبل الآباء تجاه الزوجات وتجاه الأولاد والبنات. إذا تحددت المسؤولية في هذا الموضوع، هل يقوم الآباء بواجبهم نحو أولادهم بما يرضي الله؟ هذا سؤال يسأله كل منا لنفسه. هل هو حريص على دين أولاده كما هو حريص على مستقبلهم المادي والوظيفة والتعليم؟ هل هو حريص على صلاتهم؟ هل هو حريص على أخلاقهم؟ هل يعطيهم اهتمامه أم هو مشغول خارج البيت بأعماله ويكاد الأولاد لا يسمعون منه كلمة لطف؟ إن هذه المؤسسة التي هي الأسرة أغلى مؤسسة، فلا بد من أن ينتبه الآباء لهذه المؤسسة الخطرة وهي مسؤوليته. هدف التربية الإسلامية إيجاد العبد الصالح الذي يعرف واجبه نحو ربه يحبه ويخشاه، ونحو نفسه يأخذها دائما بالتطهير والتحسين الأخلاق والدين والتزكية المستمرة، وواجبه نحو وطنه وأمته بأن يرتبط بقضاياها الكبرى ويعيش آلامها وآمالها. هذا هو هدف التربية الإسلامية، إيجاد العبد الصالح الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ليحقق غاية وجوده في هذا الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية أن تربط شباب الأمة بأهداف كبيرة تشمل عليهم أوقاتهم وتفكيرهم في الليل والنهار، يعيشون له، يأكلون ويشربون ويتحركون لخدمته ولتحقيقها. وهذا هو منهج الصالح في تربية أولاده، فكانوا ينشئونهم على قيم الإسلام وعلى حق الجهاد في سبيل الله، حتى إنكم كما تعلمون تعرفون أن بعض الصحابة الصغار في سنهم كانوا يخرجون يريدون الخروج للجهاد في غزوة أحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد بعضهم بكبر سنه، لم يبلغ الخامسة عشر من عمره، فبعضهم كان يتطاول من وراء الصفوف ليظهر أنه كبير ليأخذه رسول الله، وبعضهم يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كبر سنه مهارته في الدم، فيجربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجه مع كبر. وآخر عندما رده النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أستطيع أن أصرع فلانا من الذين أخذهم معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن صغيرة؟ فقال: فصارع. فلما فصارع فسمح له بالخروج. ما الذي كان يدفعهم للخروج للجهاد؟ أكثر من الجهاد، الارتباط بهدف أكبر، بأهداف كبيرة تستعر بهم عن هذا الإسفاق الذي يعيشه شباب المسلمين اليوم، وينحون بأنفسهم عن هذا الضياع، هذه الحياة التي لا معنى لها، لأنها لا توجد فيها أهداف كبيرة وسامية تستحق التضحية من أجلها. فأول طلبة في الاتجاه الصحيح أن نربط شباب الأمة بأهداف كبيرة يعيشون من أجلها، ولا يوجد أسمى وأعلى من خدمة دين الله سبحانه وتعالى والتضحية في سبيل الله عز وجل. هذا الذي ينبغي أن يربي الأب ولده عليه، لا أن يربي أولاده على الجبن والخوف والسلبية، كأنه يدين مجنة من الأرانب الخائفة المذكورة. لا بد من أن ننمي فيهم الجرأة الأدبية، الشجاعة الأدبية، والبذل والكرم في سبيل الله عز وجل، والسخاء والتضحية للناس أيضا لخدمة الإسلام. هكذا نوجد شبابا يستطيعون تحقيق وصفية هذه الأمة وشهادتها على الناس: كنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لقد كان بعض الصحابة في سن المراهقة عندما كان يقود جيوشا لبلاد الشام وبلاد الهند، كيف أتى هذا الأنموذج السامح من شباب المسلمين للتربية؟ هذه التربية هدفها إيجاد العبد الصالح الذي يحب الله ويخشاه ويعمل لنصرة دينه. هذا هو الهدف الأصل الذي يجب أن يرتبط به شباب المسلمين وبنات المسلمين تحديدا. انظروا إلى لقمان وهو حكيم، وعظ ابنه موعظة بليغة تعتبر درسا لنا في التربية: ولقد آتينا لقمان الحكمة فهو حكيم. موعظة ذكرتها آية في القرآن الكريم أو سورة، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. شو تتصور يعني؟ ماذا يقول؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. العقيدة هي الأساس، هي الأصل، هي المنطلق، فعندما تصح العقيدة يحق السلوك والتوجه، وعندما يضل الإنسان في عقيدته يضل في أخلاقه وسلوكه وتوجهاته. فالإصلاح والتغيير يأتي من عالم الأفكار، غير أفكار الناس يتغير حاله. وهذا بالضبط هو الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عندما أتى بالتغيير. ليس تغيير واقع مكة المكرمة ولا الجزيرة العربية وإنما ليغير الواقع البشري. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن أين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغيير الحال من العقيدة؟ لم ينزل تشريع في مكة المكرمة في الحلال والحرام، نزل في المدينة المنورة. إذا كان الموضوع الأساس في مكة المكرمة العقيدة، حطم الأصنام واعبد الله وحده مدة 13 عاما. وهذا الذي بدأ به لقمان في موعظته لابنه، دعاه للتوحيد ونبذ الشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إلى أن يقول مبينا له قدرة الله الذي طلب منه أن يعبده وحده سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يعطيه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى العلم، العلم المطلق الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم إن كانت مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات رغم صغرها يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يعلم أين هي وقادر على أن يأتي بها، وهي يضرب له مثلا بحبة الخردل البسيط. إذن حرك موضوع الاعتقاد في ذهن ابنه، هذا هو الأصل. ثم يلفته إلى وجوب عبادة الله وحده بعد أن عرفه: يا بني أقم الصلاة. العبادة بعد العقيدة العبادة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمر. التغيير وتحمل النتائج والصبر على المنكر. وكل من يتعرض لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيلقى صدودا من أهل الهوى ويلقى الأذى والاضطهاد. وهذا هو شأن الرسالات كلها والدعوات كلها. فهو يريد من ابنه أن يكون عنصرا إيجابيا في المجتمع، ليس عنصرا سلبيا يعيش لذاته وحده، وإنما يشارك في بناء الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيبه، كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن هو غير خائف على ابنه من هذا الأذى الذي يصيبه، وإنما دفعه دفعا وحطه وحطا وأمره أمرا بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما يصيبه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقال: إن ذلك من عزم الأمر. ثم يقول له: ولا تصعر خدك للناس. الصعر هو داب يصيب الإبل في أعناقها فيلوث، وهي حركة من بعض الناس تدل على الكبر عندما يصعر بخد الياسة. ولا تصعر خدك للناس كبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا بفخر واحتيال، إن الله لا يحب كل مختال فخر. عقيدة بالأول، ثم العبادة، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآن بدأ يشربه الأخلاق. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختار فخور. واقصد في مشي مشيتك يجب أن تكون باقتصاد، يعني معتدلة لا تدل على التكبر ولا الاحتيال. واقصد في مشي واغضب من صوتك عندما تحادث الناس، إن أنكر الأصوات لشرطها. هكذا بآيات بسيطة ذكر لنا منهج التربية من لقمان ابنه، ولقمان حكيم فيحق له أن يربي ابنه هذه التربية: عقيدة وعبادة وخلقا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالأولاد لكي ينشئهم تنشئة إسلامية صحيحة. فهذا ابن عباس وكان يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، لأنه كان صغيرا، إني أعلمك كلمة لن أطيل عليك، لأنه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصغار لا يتحملون النصائح الطويلة، فيريد باختصار كم كلمة يقدمها لابن عباس.
يا غلام إني واجبك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة، ربط بالله سبحانه وتعالى، هكذا يبدأ تشريب القيم والصغار. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها بعشر وحلقوا بينهم في المضاجع. هذه مسؤولية الأهل، الأمر بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فإذا عامل التربية يلعب دورا كبيرا في الموضوع. ومن الملازم أن نتذكر كما ذكرت في بعض الخطب الماضية أن المسلم عندما يريد أن يتزوج وكذلك المسلمة لا بد من الانتقاء والاختيار. هو يختار الفتاة ذات الدين، تظهر بذات الدين كلمة كذا. من هنا تبدأ عملية التربية للأولاد، لأنها عندما تكون ذات الدين ستعينه على تربية الأولاد على الدين. ولكن عندما تكون المرأة جميلة بغير دين فقد لا تساعده على التربية الصحيحة المستقبل. فلذلك يجب أن نحسن الانتقاء من البداية. وذكرت ما أذكر أنه ينبغي أن لا تكون هناك مغامرة، يقول هي جميلة أعجبته وعندما تنتقل إلى بيته سيغير حالها ليأخذها إلى الجو الديني الصحيح. ما الضمانة؟ قد لا تتغير بل تؤثر عليك فتغير. إذا من البداية أحسن الاختيار. فعامل الوراثة يلعب دورا في الموضوع، عامل الوراثة. وقد وردت رواية ضعيفة ولكن معناها صحيح: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، تخير لنطفكم فإن العرق دساس. والبيت الصالح أيضا وردت رواية فيها مقال قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الجمن. قالوا: وما خضراء الجمن يا رسول الله؟ قال: الحسناء في منبت السوق. الجمنة المزبلة تنبت فيها حشيشة خضراء، لكن أين نبتت هذه الحشيشة الخضراء الجميلة؟ بمزبلة. البنت التي تعيش في بيت منحرف هي مزبلة، إلا عندما يتأكد لك أنها هي صالحة لا مانع. ولكن إن كان البيت خريبا من الناحية الأخلاقية والدينية فابتعد عنه. فمن هنا نبدأ، وبعد الزواج يتعاون الوالدان على التربية بمنهج. وإذا كان مع الأسر الثقافة الدينية في الأسر ضعيفة إلا من رحم الله، يقول لك: كيف أربيه وأنا أحتاج إلى تربية؟ لا أعرف. نقول: هناك أساسيات تعرفها: الأخلاق والصلاة واختيار الرفقة الحسنة لأولادك والمراقبة الدائمة عند خروجهم ودخولهم بشكل خفيف، هذا تستطيع أن تفعله، واختيار الرفقاء الجيدين لأولادك، كل هذا أنت قادر عليه. وإيجاد البيئة الصالحة في البيت، لا يوجد فيه أجهزة تخالف الإسلام. الفيديو ماذا يرى الأولاد فيه؟ والتلفزيون ماذا يرون وماذا يصنعون؟ والراديو كذلك، المجلات، الصحف. يجب تطهير وتنظيف البيت بشكل مستمر من أي مخالفة في ذلك. إيجاد البيئة الصالحة لك، هذا تستطيع أن تفعله. ولذلك هي مسؤولية الأب، فعندما يرى مخالفة في البيت يجب أن لا يسكت. وطبعا على الأم أن تعين الأب في هذه المهمة. وبهذه الطريقة نضمن سلامة البيت من المخالفات الشرعية. يذهب إلى المدرسة، فإذا كان الأستاذ صالحا وغالبا ما يتأثر الولد بأستاذه والبنت بمعلمتها، فيحرص أن يكون المعلم قدوة، ولو كان أستاذ رياضيات أو أستاذ علوم أو فيزياء أو كيمياء أو إلى آخره، أن يعطي نموذجا إسلاميا صالحا للأولاد في المدرسة، لأن الولد يتأثر بأستاذه. وينبغي أن تكون القدوة الصالحة تصاحب الولد في كل مجتمع يتحرك فيه. أول قدوة صالحة ينبغي أن تكون البيت. لا يجوز أن يعلمه الأب شيئا ثم يفعل الأب ما يخالفه في البيت. يعلمه الصبر ويحذر. إذا دق الباب وهو موجود يقول لأولاده قولوا له ليس موجودا. يعلمه الكذب ليس موجودا. قولوا له إنه نائم. هذه مخالفة. وكذلك الأستاذ في الفصل ينبغي أن يحرص على العنصر التربوي في العملية التعليمية ويعطي من نفسه خطوة صالحة بهذه الطريقة. والبيئة بعد ذلك التي يتحرك فيها الناس نحرص على سلامتها. وتذكرون أن القاتل الذي قتل 100 نفس بعد ذلك نصح بأن يخرج من بلده الذي هو فيها، فقال له تخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، واخرج من أرضك فإنها أرض سوء. البيئة. المولود يولد على الفطرة، على فطرة الإيمان والأخلاق الصحيحة، هكذا خلقه الله تعالى. وأول كما قال سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وكما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو النصرانه أو المجوسان أبواه. إذا أول بيئة يتحرك فيها الطفل الأسرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي ينحرف عن أصل الفطرة. فمهمة الأبوين المسلمين المحافظة على قيم الفطرة في البيت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهكذا حتى يموت يبقى على الأخلاق الفطرية السليمة التي تحافظ على دينه. يبقى على الأخلاق الفطرية السليمة التي تحافظ على دينه. وهكذا نستطيع بهذا الاهتمام بأولادنا أن نحسن من تربيتهم كي لا يفاجئنا أحدهم بما لا يرضي الله ولا يرضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا أولادنا من كل شيء. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه بر رؤوف الرحمن. إخواني، من المناسب هنا أن أذكر أن الكلام عن الشباب والبنات، عن الذكور والإناث، لأن بعضنا يهتم بالشباب أكثر من البنات، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص البنات في هذا الموضوع ببعض النصوص، عند قوله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أتى الإسلام ليعدل من هذا الوضع الظالم للبنات والنساء في المجتمع الجاهلي العربي الأول، وليخص النساء والبنات بشيء من التوجيه، لا كما يفعل بعضنا الآن يظن أن الدين للرجال وليس للنساء، فتبقى المرأة المسلمة جاهلة غير مربعة على خلق الإسلام وعلى العقيدة الإسلامية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين، أي أدب جاريتين بنتين، دخلت أنا وهو الجنة هاتين، وضم بين الصوار. رواه مسلم. من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وقال صلى الله عليه وسلم من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. أعيد، من بلي من هذه البنات بشيء، يعني كأنه ابتلاء لأنها مسؤولة البنت أكبر من مسؤولة الشاب، من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة. البنات سبب دخول الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. هذه المملوكة، فإذا كان المملوك يحسن تعليمها وتهذيبها فمن باب أولى البنات. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وقال أيما امرأة مات لها 3 من الولد كن لها حجابا من النار. وقال من كانت له بنت فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار. هذا موضوع أحببت أن أذكر به لأن المرأة المسلمة ينقصها الكثير من التعليم الإسلامي، فلا بد من أن يعتني الآباء ببناتهم بهذا المجال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راض، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، وخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشدد وقتك على أعداء المسلمين. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أيد بنصرك إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.